الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، سأحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن أضع نقاط محددة لأهم واجبات المسلم نحو أمته. أول هذه الواجبات هو وجوب الانتساب إلى هذه الأمة وحمل الاسم الذي سمانا الله تبارك وتعالى به. فهذه الأمة سماها الله تبارك وتعالى أمة الإسلام، كما قال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الإسلام، وقد سمي هذا الدين باسم الإسلام لأن الإسلام هو الدين الذي لا يرتضي الله عز وجل من عبد من عباده إلا هو، بمعنى الإسلام والانقياد والطاعة والخلوص لله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك كان كل الأنبياء والمرسلين الذين مضوا كل دينهم هو هذا، هو الإسلام، لأن معنى أنهم منقادون وخاضعون لله تبارك وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في دعائهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هؤلاء أبناء يعقوب يعترفون بأنهم مسلمون لله تبارك وتعالى، وأن هذا هو دين آبائهم الذي يعني مسكهم الله تبارك وتعالى. لكن كانت الأديان السابقة كان الدين إما يسمى في يعني بصورة من صور العبادة كاليهود مثلا، لعله مأخوذ من قولهم: إنا هدنا إليك، يعني الراجعون إلى الله أو السائبون إليه. والنصارى إما من النصرة وإما من الناصرة التي ولد فيها المسيح عليه السلام، أو التي بدأ فيها المسيح دعوته، والمسيح ولد في بيت لحم لكنه بدأ دعوته من الناصرة، فلعل تسميتهم بالنصارى من هذه، أو أنهم أنصار الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم: من الحوارين من أنصاري إلى الله؟ قال الحوارين: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكان كل نبي لعله كان يسمى يعني أتباعه باسمه، فيقال مثلا: الذين آمنوا بصالح، والذين آمنوا بهود، والذين آمنوا بلوط، كما قال تبارك وتعالى فيهم: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. على كل حال، سمى الله تبارك وتعالى دين هذه الأمة باسم الإسلام ليكون شعارا لهم وإعلانا عن التزامهم بحقيقة الدين الذي يعني هو حقيقة الدين عند الله تبارك وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. من نستخلص من هذا أن أول واجب على المسلم نحو الأمة هو أن يتسمى بهذا الاسم، باسم الإسلام، فيقول: أنا مسلم، وينتسب بهذه النسبة، وتصبح هي علم عليه وعلى أهله وعلى جماعته، فلا يتسمى دينا إلا بهذا الاسم أنه مسلم. فإذا سئل يعني ما أنت، يقول أنا مسلم، مسلم انتماء للأمة ومسلم تحقيقا للدين. لأن طبعا قد يسمى الإنسان باسم بمسمى العالمية هذه ولا يحققها، كما هو الشأن في كثير من المسلمين، قد يسمى باسم الإسلام ولا يحقق حقيقة الإسلام. وحقيقة الإسلام هي الاستسلام والطاعة لله تبارك وتعالى، وإسلام الوجه وإسلام القلب لله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن يحقق أولا، أول واجب عليه الانتماء علما وشعارا، ثم طاعة لله تبارك وتعالى بأن يكون مسلم عن الشقيق. الواجب الثاني هو اعتقاد أن دين الإسلام هو الحق وما عداه باطل. يجب على المسلم أن يعتقد بأن دين الإسلام الذي بعث به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الحق، وأن ما عداه من دين فباطل، وأن الله تبارك وتعالى قد أوصد كل طريق يصل إليه إلا من طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي بعث للناس كافة، والذي نسق الله تبارك وتعالى به الشرائع السابقة. فشريعة عيسى وشريعة موسى لا توصل الله، من بقي على شريعة عيسى أو شريعة موسى يتعبد بها فإنه لا يصل الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أكثرهم بمقالتهم الكفرية، وأعلن أنه يجب على كل أحد منهم أن يتبع هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك قال النبي والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يهتدى. فيجب أن نعتقد أن دين الإسلام هو الحق، وأن ما عداه من دين باطل، وأن من بقي على الشريعة يظن أنها نافعة له عند الله تبارك وتعالى بعد يعني بعثة النبي فهذا لا شك أنه مسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم والله لا أسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهذا الأمر الآخر أن يعتقد بأن هذا الدين هو الحق، وأن ما عداه من دين فهو باطل، وأن هذا هو صراط الله المستقيم الذي لا صراط غيره. ومن أجل ذلك فرض علينا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة وفيها هذه الحقيقة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو صراط مستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، وهو غير صراط المغضوب عليهم والضالين. واليهود هم الضالون، هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، كما قال النبي اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. الأمر الثالث هو اعتقاد أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المهتدية هم خير أمم الهداية بإطلاق، هم خير أمة أخرجها الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والخيرية هنا ليست هي خيرية يعني هي التفضيل على يعني كل الأمم كافرها ومسلمها، لا، هذا أمم الهداية هم أفضل أمم الهداية. أما بالنسبة لأمم الكفر فإنه لا وجه للمقارنة بين أمة الهداية وأمة الكفر. أمة الكفر لا شك، ما نقول المسلم يعني أفضل من يعني البوذي أو أن هذه الأمة أفضل من الأمم الكافرة الشيوعيون والملاحدة والبوذيون والهنادك، وهذا أمر يعني لا مجال لأن يكون هناك فيه نسبة فضل. ما في نسبة فضل، هذا كفر إيمان. الكفر إيمان ما يقال هذا إلا على وجه أن الكفر لا فضل فيه، ما في يعني ما في تفضيل. فإذا قلنا المسلم خير من الكافر، مو معنى أن الكافر فيه خير، لا، الكافر لا خير فيه مطلقا، وإنما المسلم خير من الكافر، هذا أخير طبعا، هو خير وأفضل، أفضل تفضيل، أفعل تفضيل، فنقول فلان أفضل من فلان إذا كان بينهما نسبة من الفضل، لكن هذا أفضل من هذا. وخير تأتي في اللغة دائما، يعني العرب لا تقول أخير ولا أشر، وإنما يقول خير من شر، يعملون بها التفضيل. لكن هنا التفضيل ليس على بابه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة يعني أفضل أمة، مو إنه أفضل من أمم الكفر، هذا لا وجه للمفاضلة بينهم، أما لأن هؤلاء لا فضل عندهم أو لا خير عندهم حتى يقال إن أمة الإسلام هي خير منهم، ما عندهم خير أصلا حتى يقال إن أمة الإسلام خير منهم، وإنما التفضيل هنا بين أمم الهداية، فأمة يعني اليهود والنصارى يعني أتباع عيسى على الحقيقة وأتباع موسى على الحقيقة وأتباع الأنبياء سابقون على الحقيقة، هم أمة مهتدية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير هذه الأمم المهتدية بإطلاق، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت بالدين للناس، مو على أنها خير من أمم الضلال والكفر، ما في هذه، تلك أمم لا خير فيها. اعتقاد هذه الأفضلية واجب، اعتقاد هذه الأفضلية واجب، لأنه من الاعتراف بالنعمة، ولأنه يترتب عليه تكليف، وهذا قد فصلنا بعضه في يعني الليلة السابقة، وقلنا إن تفضيل هذه الأمة على سائر أمم الهداية ينطوي على تكليف لها، لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت الناس فلا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فرتب الله تبارك وتعالى على هذه الخيرية واجبات، منها أنه الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، دعوة الناس جميعا إلى الدين، المجاهدة ويعني رفع كلمة الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله. فاعتقاد الأفضلية ليس لمجرد الفخر لأننا أفضل الأمم، لا، وإنما لأن هذا يترتب عليه تكليف لا بد للأمة أن تقوم به، وإلا فإنه إذا لم يقم بهذا التكليف فإننا نخرج، ما نخرج من الخيرية فقط، بل نخرج من الأمة، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال في الآية الأخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ثم قال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالذي يأبى هذا التكليف مو فقط يخرج من التشريف، يخرج من التشريف وقد يخرج من الأمة بالكلية، كما قال تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكم مفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالشاهد أن هذه النقطة وهي نقطة اعتقاد أفضلية هذه الأمة ليس لمجرد أن تقول نعم كما قال اليهود نحن شعب الله المختار ونحن أمة الله ونحن أبناء الله وأحباؤه، ما هذا المقصود؟ ليس المقصود أن يقول أتباع محمد نحن خير أمة ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل الله أصلا لما قال المسلمون هذا لامهم وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أن يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فليس المقصود من هذه النقطة اعتقاد الأفضلية أن تصبح فقط هي مجرد أمنية، فنقول نحن خير أمة أخرجت للناس والله تبارك وتعالى شهد لهذه الأمة بالخيرية ونحن منتمون إلى هذه الأمة، إذن لا. وإنما المقصود باعتقاد الأفضلية أن هذه الأفضلية قد رتبها الله تبارك وتعالى على قيامها بالتكليف الذي من أجله صارت هذه الأفضلية. الواجب الرابع هو وجوب الاعتزاز بالنسبة إلى هذه الأمة، أن يشعر الإنسان بالعزة، وهذا بيناه في الأسبوع الماضي وقلنا إنه يجب على المسلم أن يعتز بنسبته إلى الإسلام ونسبته إلى هذا الدين، وهذا من المعتقد الواجب كما قال تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا الشعور بالعزة يترتب عليه أمور كثيرة جدا، منها التمسك بالحق، لأن الإنسان إذا عرف أنه على الحق تمسك به، منها الابتعاد عن الباطل واحتقاره وازدراءه، منها الشعور بحلاوة الدين وحلاوة الإيمان. لا يشعر الإنسان بحلاوة الدين والإيمان إلا إذا كان معتزا بما عنده، كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالشعور بالاعتزاز بالنسبة إلى الإسلام يؤدي إليها، يؤدي إلى الشعور بحلاوة الدين وحلاوة الإيمان، وأن له في قلب المؤمن حلاوة، وأنه قد وصل أو قد تمكن أو قد تبوأ أمر عظيم، هو أنه أصبح مؤمن بالله تبارك وتعالى، وهذا يترتب عليه يعني الفلاح في الدنيا والآخرة، فلاح عظيم، وأنه ابتعد عن طرق وطريق الخاسرين والمغضوب عليهم وأعداء الله تبارك وتعالى، فبالتالي هذا يؤدي إلى تمسك الحق بالدين. فالاعتزاز بالدين كذلك ليس على طريق الفخر وطريق أنا مسلم خلاص أنا أفضل من غيري، لا، وإنما على طريق الشعور لأن هذا الدين حق وأن ما عداه باطل وأنه يجب التمسك به والاعتزاز به، ولو كان يعني في هذه الدنيا في فقر في ضيق في مشقة في فتن في بلاء. الله سبحانه وتعالى ذكر المسلمين بهذه العزة في مواضع الفتنة، كفتنتهم الفتنة التي حصلت لهم بهزيمة أحد، أن هذه فتنة كبيرة، كيف يكون إحنا مسلمين ومعنا رسول الله ونحن على الحق، يجي كفار يهزمونا ويقف على رؤوسنا، يقف أبو سفيان على رؤوس القوم ويخاطب المسلمين بعد الهزيمة المرة، يقول أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، يقول أعلو هبل، يقول لنا العزة ولا عزة لكم، ببطاح المدينة يقول هذا الكلام، الأرض بالإسلام موطن الإسلام، يقول لنا العزة ولا عزة لكم، ويقول لهم يوم كيوم بدر والحرب سجال، يعني بنوريكم هذا يوم حزمناكم كيوم بدر والحرب سجال. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا بد أن يتذكر الإنسان بعزة الإسلام خاصة في المواطن التي يتعرض لها الإسلام، يتعرض المسلمون للإذلال من أعدائهم
والابتلاء. فإذا ما كان فيه هذا الشعور يروح يدخل خلاص الريح مع الكفار يكون معهم. وكذلك الآية الأخرى آية سورة المنافقون: ولله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. نزلت في وقت يتطاول عبد الله بن سبع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين ويقول: ما أرنا وهؤلاء إلا كما قال القائل سمن كلبة أبوس. وقال يقول لبعض جماعته ممن على طريقته في النفاق: يقول أنتم الذين أعطيتهم أموالكم والآن أتلوكم. ويقول: أنا قلت لكم أقبضوا أيديكم عن لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينقبض. ثم يعلن بصلاح يقول: لئن رجعنا لمجلس ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني الأعز نفسه ويعني الأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المؤمن لما يسمع هذا الكلام يقول لك واحد سب النبي هالشكل ويتكلم عليه هالشكل ويتكلم عن المهاجرين، هذا إذا ما عنده اعتزاز بالدين يتدمر، ينتهي يتدمر المسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر المسلمين بأنهم أهل يعني يجب أن يعتزوا بالدين، فهذا موصله. قال: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرين، سواء عليهم استغفرت لهم أم استغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالاعتزاز بالدين يجب أن يكون لا عن فخر كاذب، وإنما عن إن هذا دين الله تبارك وتعالى. وأقول هذا واجب أن يكون هذا من جملة الانتماء إلى هذه الأمة، وخاصة في أوقات الأزمات، لأن الشعور بالعزة في وقت النصر مفروغ منه. يعني عندما يكون المسلمين منتصرين على أعدائهم الصغير والكبير يشعر بالعزة، يقول لك احنا مسلمين الحمد لله انتصرنا وفعلنا وفعلنا. لكن عندما يكون المسلمين في الهزيمة وفي إذلال الكفار، ها يبقى هنا المؤمن هو فقط الذي يبقى متمسك بدينه ومعتز بهذا الدين، يرى أنه على الحق ولو كان عدوه يعني أقوى منه وقد هزمه وفعل. الأمر الخامس: يجوز أن يتسمى المسلم بالأسماء الطيبة الشريفة إذا كان من أهلها، لكن مع هذا لا يجوز التعصب له. فالأسماء الطيبة كالهجرة والنصرة والجهاد والقراءة قراءة القرآن، وهذه أسماء نشأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الله سمى بها. فأصحاب النبي مهاجرون وأنصار، المهاجرون سموا بالهجرة سموا بعمل شريف وهم من أهلها، والأنصار سموا بعمل شريف وهي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أنه مهاجر ما معناها أنه مو نصر النبي، لا، المهاجرون هم أكثر ناس نصر النبي، لكن هذه صفة من الصفات التي يعني خاصة بهم أنهم أتوا من أماكن يعني كثيرة إلى المدينة، فهم هاجروا لله ورسوله. والأنصار ثم أنصار لأنهم أهل الدار وأنهم نصروا الله وأنهم عاهد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الذين كانوا انقطعوا إلى يعني قراءة القرآن وحفظه كانوا يسمون القراء، يسمون القراء حفظة القرآن، وكان الصحابة يسموهم بها. هذه أسماء شريفة، فإذا كان الإنسان من أهل اسم من الأسماء الشريفة كالجهاد مثلا، فالمجاهدين
أو الهجرة أو النصرة، لا بأس بأن يسمى المسلم باسم من هذه الأسماء الشريفة مع عدم جواز التعصب له. تعصب معناه أن يجعلها عصبية يفترق بها عن قسم آخر من الأمة ويعادي على ذلك. ولذلك لما سمع النبي قال رجلا يقول يا للمهاجرين، واحد يقول يا للأنصار، وكاد يحصل بينهما يعني شر بين المهاجر والأنصار، فقال النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منكر. يعني دعوة التعصب للأسماء لأن هذا يفرق الأمة وممكن أن يقع به شر. ونشأ بعد يعني هذا العصر نشأ اسم التابعين وهم أتباع الصحابة، ونشأ اسم أهل السنة والجماعة، وذلك لما حصلت الفرقة بين الأمة وناس رفضوا السنة ولم ينتسموها، وبعضهم قال يعني نأخذ القرآن ولا نتمسك بسنة النبي، وبدأ في طعن في الأخبار، وبعضهم افترق بفرق عقائدية فقالوا نحن أهل السنة والجماعة. هذه أسماء شريفة. فالأسماء الشريفة يجوز أن تسمي بها. كذلك نشأ بعد ذلك المنتسب إلى السلف وذم يعني ما قاله الخلف عنهم، وهذه نسبة من شريفة، فلا عيب أن ينتسب الإنسان هذه النسبة إذا كان من أهلها، ولكن لا يجوز التعصب لإسم من هذه الأسماء ولا جعلها فرقة يفرق الإنسان بها المسلم بها بين المسلم. نشأت أسماء دون هذه الأسماء وهي الانتساب إلى العالم المجتهد، كأتباع أبي حنيفة كانوا يسموا مثلا أتباع الإمام حنيفة، ثم سموا مثلا بالحنفية، وسمي من يأخذ بفقه وتتمد عليه بالأحناف، وكذلك المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة. ونشأ هذه وأصبحت علم على كثير من أهل العلم وطلاب العلم وبعض العلماء الذين يعني درسوا هذا. ونقول هذه نسبة جائزة لكن لا يجوز التعصب لها، لأنها أيضا من النسب الشريف، يعني نسبة إلى عالم مجتهد في الدين هي نسبة ليست نسبة يعني خسيسة أو بدعة، وإنما نسبة إلى علم ممن يعني تلقت الأمة علمه بالقبول وشهدوا له بالحق. فالنسبة إلى هذه يجوز من باب الجواز، لكن لا يجوز التعصب لها وأن يوالى عليها وأن يعاد عليها وأن تجعل كشرائع مستقلة يعني في الدين الواحد. النسبة إلى الآباء فرض واجب، فيجب على كل مسلم أن ينسب إلى آباء. أما الآباء الأقربين فهذا لا بد منه، لأنه لا يعرف الإنسان المسلم إلا بهذا، يقول فلان ابن فلان. والآباء الأبعدين هذا لا شك كذلك، والنبي يقول من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني مخالفة هذه النسبة أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه. وكذلك جاء في لفظ الحديث إلى غير آبائه، ومعنى إلى غير آبائه أيضا كذلك، ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى غير آبائه، كالهاشمي مثلا، كم بني هاشم، الهاشمي قرشي مزني تميمي، فينسب إلى آبائه لأن هذه هؤلاء من الآباء. هذه نسبة فرض لأنها من النسب، والإسلام جاء بالمحافظة على الأنساب، ولا يحافظ على الأنساب إلا بأن ينسب كل إنسان إلى أبيه إن علم، أما إن جهل فهذا يكون في عذر، كما قال الله تبارك وتعالى في الموالي قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليه. لأنه كان في الجاهلية كان من يتبنى شخص سواء عرف أبوه أو لم يعرف يعني أبوه فإنهم كانوا ينسبونه إلى المتبني، ولذلك كانوا يقولون زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، فنهى الله تبارك وتعالى عنها. وقال الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آبائهم كأن يكون مثلا لقيط التقط أو سرق من الناس ثم لم يعرف آبائه، فهذا ينسب إلى يعني الموالي، كما يقال سالم مولى أبي حذيفة. فإذا ما عرف الأب فإنه ينسب إلى من تبنى ومن يعني هو عنده. ولا يجوز التعصب، يعني هذه النسبة واجبة لكن لا يجوز التعصب له، لا يجوز الإنسان أن يتعصب إلى نسبته إلى آبائه ولا أن يفخر بها، لأن هذا من شغل الجاهلية، الفخر بالأنساب أو الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فقد أخبر النبي أن هذا من شؤون الجاهلية، وأن الأمة للأسف يعني لا يبقى هذا في هذه الأمة، كما في الحديث إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، وروي هذا اللفظ عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. يعني الناس في النهاية إلى هذا، إما مؤمن تقي يخاف الله تبارك وتعالى ومن أي قبيلة كان، أو فاجر شقي وإن كان حتى من بني هاشم. فالناس في النهاية يكونون مؤمن تقي أو فاجر شقي. أما معرفة يعني أرومة الناس وكرمهم بحسب صفات السلالات الموجودة فهذا لا شيء، كما قال النبي لما سئل عن أكرم العرب فقال الناس معادل كمعادل الذهب والفضة، خيرهم في الجهاد خيرهم في الإسلام إذا خفوه، لكن لا يجوز على وجه الصعب على وجه العصبي. فالسلالات يعني سلالات الناس وقبائلهم قد يحمل الإنسان، يعني قد بعض السلالات تحمل بعض الصفات الطيبة الكرم والشجاعة، الناس يكونون مشهورين بالكرم والشجاعة والقوة والأمانة وحفظ العهود، وقد يتصف ناس بغير هذه الصفات. فمعرفة هذا دون أن يكون على وجه الطعن في يعني أنساب الناس وفي في 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 فهذا يعني لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس قال أتقاه، كما قال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاه، فقالوا ليس عن هذا نسأله، قال فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذا كان أكرم الناس لأن هذا يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، هذا ما نادر ما يتحصل، فهذا أكرم الناس أن يكون أبوه وجده وجد جده أو أبو جده كلهم أنبياء. وقال فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال ليس عن هذا نسأله، وإنما نسأله قال عن معادن العرب تسألوني، قال نعم. فالنبي ما فضل، ما قال قبيلة فلان أعلاها مثلا قريش ثم قبيلة تميم ثم مزينة ثم كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلام جامع صلوات الله عليه، قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، هذا من جامع كلامه صلى الله عليه وسلم ومن أدبه العظيم الراقي جدا. فبين أن الناس معه. كذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار في قبائل الأنصار، فإنه قال خير دوركم أو خير دوركم في الأنصار بني النجار ثم بني عبد الأشهر ثم ثم ثم، هذا يدل على أنه يجوز التفضيل. حتى انه ذهب سعد بن عبادة فقال له يا رسول الله فضلت بين الانصار فجعلتنا اخرا، قال تفضلت بين الانصار فجعلتنا اخرا، قال بحسبك اليس بحسبكم ان تكونوا من الخيار، قال بحسبكم ان تكونوا من الخيار. فيبدو والله تعالى اعلم انه يجوز التفضيل بين عروق الناس او بين يعني ارومتهم اذا لم يكن على وجه يعني الفخر بالآباء والتفاخر بها، لأن هذا قد يؤدي إلى النفرة وإلى يعني البغضاء بين المسلمين. وقد سمعتم حديث النبي إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، عيبتها لأنها كان كلها عيوب، الجاهلية كان فيها عيوب كثيرة، وفخرها بالآباء، هذا من عيب الجاهل، كان يفتخر بأبيه. ثم قال النبي: مؤمن تقي وفجر شقي وأنتم بنو آدم، فآدم من تراب. يعني في النهاية كلنا يرجع، كل سلالات الناس وين ترجع في النهاية؟ ترجع لرجل واحد وهو آدم عليه السلام، هو أبو الكل. إذن هذه النسبة نقول نسبة، النسبة إلى الآباء فرض، يجب أن ينسب الإنسان إلى آبائه، لكن على غير وجه الفرض، وعلى غير وجه العصبية كذلك، لأنه إذا وجد عصبية بين قوم وقوم، والنبي قد قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أخاك هنا أخ النسب. قال رسول الله: عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: رده عنه، رده عن الظلم. فالإنسان يجب أن يكون مع قومه بالحق، لكن إذا كانوا على باطل فيجب أن يرفع يده عنهم ولا يكون مع قومه على باطل. قال: رده عن الظلم. من القواعد أو من الواجبات أنه يجب، لا يجوز تفريق أمة الإسلام بأي عصبية، أي عصبية تفرق هذه الأمة، سواء كانت شريفة مثل الجهاد والهجرة والنصرة والقراءة، كانوا يقال القراء القرآن، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، السلفيون، كل هذه أسماء شريفة، يعني سواء بهذه الأسماء الشريفة أو بالأسماء التي يجب يعني أن ينسب الإنسان إليها كآبائه، أو بالأسماء المباحة، هذه أيضا اسم المباح، أن يبيح الإنسان مثلا كنسبتي إلى عالم، أو نسبتي إلى وطن فيقال المصري والسوداني والعراقي والشامي واليمني وقد والسهامي، نسبة إلى وطن نشأ فيه أو بلدة من البلدان كالمديني والمكي والحرمي، فهذه لا شك نسب جائزة، أن ينسب الإنسان إلى نسبة إلى الوطن الذي ولد فيه أو نشأ فيه أو هاجر إليه. لكن مع كل هذه النسب الجائزة أو الواجبة أو الشريفة المستحب، يعني الآن خلنا نسب جائزة، نسب واجبة، نسب مستحب، يستحب أن ينسب الإنسان إلى أهل يعني الخير والفضل، لكن بدون أن يكون دعوة فقط، يعني لا بد أن يكون منهم، فما أقول أنا من القراء وأنا لست من حافظ، لا بد أن يكون، إذا كان مثلا وأقول أنا من أهل الحديث وهو ليس من أهل الحديث، ينبغي أن يكون إذا نسب إلى يعني نسبة من هذه النسب الشريفة أن يكون يعني بالفعل، أن يكون أنا مثلا مجاهد أو من أهل الجهاد وهو ليس كذلك، أو من أهل الهجرة وليس المهاجر، فلا شك أنه هذه نسب مستحبة، لكن ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون الإنسان يعني قد حقق يعني شرف هذه النسبة التي يحملها. مع كل هذا، كل هذه النسب لا يجوز أن تفرق أهل الإسلام بأي عصر، سواء لقوم أو لوطن أو لجماعة أو لفرقة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبية أو يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو عصبية أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منهم. هذا الحديث رواه الإمام. فإذا التزام يعني جماعة المسلمين ونسبة إلى الأمة الإسلامية وعدم جواز تفريق هذه الأمة ولو بأي مسمى من المسميات، سواء كان مسمى واجبا أو مستحبا أو جائزا. الـ الواجب التاسع هو أنه يجب على المسلم أن يوالي المسلمين جميعا. كل من يدخل في قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون. وآيات الموالاة وجوب موالاة المسلم كثيرة جدا والأحاديث في هذا كثيرة جدا كقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن يعني من أصرح الأدلة وأعظمها في هذا الآيات الأخيرة من سورة الأنفال لا بد لكل مسلم أن يقرأها ويتدبرها جيدا اللي هي من أول قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآية في الموالاة والمعاداة آيتين مهمة جدا أن نقرأها وأن نفهم وأنه يجب على المسلم أن يوالي المسلمين وأن يعادي الكافرين. والله يقول إلا تفعلوه يعني إلا تفعلوا هذه الموالاة والمعاداة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من واجبات كذلك المسلم على أخيه المسلم أن يكف شره عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بقوله المسلم التي هي إما العالمية التعريفية كأنه يعرف هذا أن المسلم تعريفا على الحق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. مفهوم هذا الحديث أن الخروج عن هذا خروج عن مسمى الإسلام ليس بالكفر إلا إذا كفر لكن لأنه خالف يعني الإسلام فيما يخالف به فإن كان ما سلموا من لسانه ويده طبعا مستحلا فهذا كافر إذا استحل يعني عرض المسلمين ودماءهم وأموالهم فليكفر بهذا. أما إذا فعل هذا معتديا فبحسب العدوان الذي يعني اعتدى عليه وهذا العدوان يعني نقدر نقول كثير يعني أفراده كثيرة أعظمها استحلال قتله وطبعا استحلال كلكم لكن قتل المسلم هي أعظم جريمة يعني بعد الشرك بالله تبارك وتعالى بإجماع يعني أهل الإسلام على أن أعظم جريمة بعد الشرك بالله تبارك وتعالى هي قتل المسلم. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن. فالآيات في هذا والأحاديث واضحة وهي بين أن دم المسلم هو أعظم شيء. ثم تكفيره كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه. ثم بعد ذلك العدوان يعني أفراد هكذا يعني عشرات اللسان كثيرة والعدوان باليد كثيرة طبعا على النفس أو ما دون النفس. فمن واجبات المسلم نحو يعني أمته أن يسلم أولا من لسانه ويده كما قال النبي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا هل بلغت قال الله منعك. فهذا الذي
وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، خطبته في يوم الحج الأكبر، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغتكم؟ قال ثم قال: فليبلغ الشاهد منكم، يعني من شهد الخطبة وسمعها، الغائب. أيضا من واجبات المسلم على أخيه المسلم أن يعطي حق الإسلام،